اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعدائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
يقع الكلام في تحديد موضوع علم الأصول، والبحث أوقعه الآخرون في مقامين: المقام الأول في تنقيح كبرى كليات وهي موضوع كل علم، المقام الثاني تنقيح صوروي تطبيقي مرتبط بعلم الأصول وهو موضوع علم الأصول. وهنا نقطتان قبل الدخول في المقام الأول. النقطة الأولى الملاحظ أن بعض من سبق المصنف قد تعرض إلى بحث التعريف أولاً ثم بحث الموضوع، إلا أن الآخرون قدس سره عكس ذلك فذكر في بادئ البحث الموضوع ثم عقبه بعد ذلك بالتعريف. فما هو وجه عدول الماتن عما فعله بعض من سبقه؟ هنا يوجد ثلاثة وجوه يمكن أن تذكر لبيان النكتة في ذلك. الوجه الأول أن الآخوند يرى ضرورة وجود موضوع لكل علم كما سيتضح في أثناء البحث، وهذه الضرورة الثابتة بحسب اعتقاده ضرورة نفس أمرية، ضرورة واقعية ببركة قاعدة الواحد، حيث يرى الآخوند أنه ببركة قاعدة الواحد لا بد من وجود موضوع لكل علم، فالموضوع وجوده ضروري بالضرورة الواقعية، سواء علم به الشخص أو لم يعلم به الشخص، فليست الضرورة نشأت من جهتي أننا نحتاج إلى العلم به أو لا نحتاج إلى العلم به، بل هي ضرورة واقعية خاضعا كما سيتضح لنظام العلم العلمية، وأن الموضوع يؤثر بوجوده الواقعي في تحقيق الغرض. الموضوع يؤثر بوجوده الواقعي في تحديد الغرض كما سيتضح بعد ذلك في عرض نظرية الماتن، ومر عليكم هذا في الحلقة الثالثة في تحديد التمسك بقاعدة الواحد. وأما بالنسبة إلى التعريف فليست الحاجة له حاجة ضرورية واقعية نفس أمرية، وإنما قد يكون قد يكون له حاجة علمية، أي لأجل أن نعلم بأن المسألة من العلم أو لا نحتاج إلى التعريف، لأنه تعورف في التعاريف أن تذكر ضابطة المسألة العلم، شفتين؟ تعورف في التعاريف أن تذكر ضابطة مسألة العلم، فسنحتاج إلى معرفة التعريف لكي نحدد أن المسألة هل هي من علم الأصول أو لا، المسألة من علم النحو أو لا. فإذا ستكون الحاجة إلى التعريف حاجة واقعية نفس لا حاجة واقعية نفس أمرية، حاجة شنو؟ علمية، لكي نعلم أن المسألة من مسائل هذا العلم أو لا فنحتاج إلى التعريف، وإلا لو فرضناه ما تعلق غرض بمعرفة أن المسألة من العلم أو لا نحتاج إلى التعريف، لا نحتاج إلى التعريف. إذن عندنا بلي الموضوع ضرورته ضرورة واقعية نفس أمرية، وأما التعريف فالحاجة له حاجة علمية طريقية غيرية تبعية ليست أصلية. وحينئذ أيهما المقدم رتبة؟ فالمقدم رتبة ما كانت ضرورته ضرورة واقعية نفس أمرية، لا أن الحاجة له حاجة تبعية فرعية غيرية. واضح؟ وفي عالم التدوين تفت هذه النكتة كبروية أيضا، في عالم التدوين تعارف العقلاء أن يقدمون في عالم التدوين ما كان ضرورته مقدم رتبة على غيره. فإذا عندك ثبوتا أصل فرع، ثبوتا في عالم التدوين سيكون الأصل هو المدون أولا والفرع هو المدون ثانيا. ولهذا قال العلماء بالتطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، التطابق بين عالم نفس الأمر وعالم التدوين. ففي عالم نفس الأمر الضرورة الواقعية الأصلية متقدمة رتبة على الضرورة شنو العلمية الحاجة الفرعية، وما كان كذلك بحسب عالم نفس الأمر ينعكس على عالم الدل عنها إلا إذا وجدت أسباب واضحة وعناوين ثانوية توجب رفع اليد عن مسألة التطابق بين عالم التدوين وعالم نفس الأمر والواقع. واضح إن شاء الله هذه النقطة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يقال لو غضضنا النظر عن المطلب السابق فإنه إذا جئنا إلى تعريف العلم فإن التعريف يتوقف على معرفة الموضوع، فلا يصح أن نبدأ البحث في التعريف مع أنه يتوقف على شنو؟ على تصور الموضوع وبيان ذلك. شنو التعريف يتوقف على معرفة الموضوع؟ العلم عبارة عن مجموعة من المسائل فيها موضوع ومحمول، ومحمولات مسائل العلم كما مر عليكم في المنطق والأصول، محمولات مسائل العلم عبارة عن أحوال موضوع العلم، العوارض الذاتية لموضوع العلم. فإذا كان العلم هو مسائله، دقق ياي، العلم شنو العلم؟ مسائله، ومسائله عبارة عن الأحوال والعوارض الذاتية بالمعنى الذي سيأتي شرحه، لا مهم معنى العوارض الذاتية، الأحوال الثابتة لموضوع العلم. فلا بد أن نعرف أولا ما هو موضوع العلم حتى نعرف بلي العلم، لأن العلم عبارة عن أحوال الموضوع. العلم ليس إلا هو عبارة عن موضوع زائد محمول، والمحمولات عبارة عن أحوال الموضوع، عوارض الموضوع، فلا بد أن نحدد الموضوع أولاً. فإذا حددنا الموضوع استطعنا أن نعرف العلم. ولهذا أبي تضحك أكثر، ولهذا إذا من جاء في بحث الأصول، يا سيد ضياء لا تتعب، من جاء في بحث الأصول وقال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، قال ما هو الموضوع شيخ حسين؟ الأدلة الأربعة. قال عرف لنا علم الأصول، قال علم الأصول هو العلم الباحث عن أحوال الأدلة الأربعة. صحيح؟ من حدد أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة فرع على ذلك أن علم الأصول هو عبارة عن العلم بأحوال الأدلة الأربعة. ومن حدد موضوع الأصول بأنه عبارة عن العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي عرف علم الأصول بالعلم الباحث عن العناصر المشتركة. من حدد الموضوع بمسألة الحجية قال علم الأصول هو العلم الباحث عن أحوال الحجاج، وهكذا. إذن يتبين من هذا العرض أنه تعريف العلم يتوقف على معرفة الموضوع، فلا بد من معرفة الموضوع أولا، ثم بواسطته سنعرف العلم. هذه مسائل عن أحوال العوارض الموضوع. فمقتضى الصناعة والفنية يا شيخ أحمد ماذا نفعل؟ نذكر ونحدد الموضوع أولا، ثم نذكر تعريف العلم، لأن المعرف يتوقف على أجزاء المعرف، لأن المعرف بالفتح يتوقف على أجزاء المعرف. هذه النقطة كم؟ هذه النقطة كم؟ ثانية. النقطة الثانية.
تعريف الغاية ما يتوقف.
نعم.
تعريف الغاية.
الغاية لا. لأن العلم عبارة عن المسائل.
يكون رسم تعريف الغاية.
نعم.
تعريف
بالغاية
رسم، ولكن لا يتوقف على معرفة الموضوع.
تعريف بالغاية ليس تعريفا للعلم، مو صحيح. تعريف العلم، العلم هو عبارة عن مسائل، العلم حقيقته هي مسائله، الذي يعرف العلم بالغاية تعريف باللازم، تعريف بكذا، مو تعريف، مو صحيح، في مسامحة. العلم عبارة عن مسائله، المسائل عبارة عن موضوع محمول، المحمول عبارة عن عوارض الموضوع، فنحتاج إلى الموضوع.
تعريف بالحظر ما يترتب على العلم،
هذا ليس تعريفا للعلم، هذا تعريف مسامحي، تعريف الغرض غير العلم، غرض العلم غير العلم، فكيف يعرف العلم بغرضه مع أنه العلم ليس هو الغرض؟ نحن الآن في تحديدنا للعلم لا يصح أن نحدد العلم بالغرض، لأن العلم هو مسائله.
نفس الآخرون لم يعرف
السنوات
يعرف
بالقوال
التي يمكن أن
تقوم. بحثنا الآن في لماذا الآخون بحث الموضوع ثم ذكر التعريف كبروي.
نفس الآخون لأن ذكر الموضوع أولا
سيأتي بعد ذكر التعريف، سنأتي إلى التعريف إن شاء الله. الآن نبحث بحث كبروي، وسنأتي إن شاء الله إلى تعريف الآخون. النقطة الثالثة، الآخون قدس سره لا يرى أصلا أن هناك تعريف للعلوم الاعتبارية، وأن التعاريف التي تذكر للأمور الاعتبارية تعريفات سهلة المؤنى، تسامحية، شرح اسمية. هذه نظرية الآخون. يقول أن التعاريف التي تذكر لعلم الأصول لعلم النحو هذه تعاريف ليست تعاريف حدية تنطبق عليها الضوابط المنطقية. ليش؟ لأننا درسنا في المنطق أن التعريف بالجنس والفصل ما له ماهية، فالتعريف بالماهيات وللماهيات، التعريف بالماهيات وللماهيات، وهذا يتوقف على أن المعرف له ماهية، وما له الماهية إنما هو الأمر الذي يكون واقعيا خارجيا منشأ لترتب الآثار، بغض النظر عن أن الأصيل هو الماهية أو الوجود والماهية منتزعة، لكن على كل حال لا بد أن يفترض أن الشيء له واقعية خارجية حتى يكون له جنس ويكون له فصل، وما ليس بخارجي لا جنس له ولا فصل. وبناء على هذا فإنه أصلا لا توجد تعاريف حقيقية للعلوم البتة، بل هي شرح للإسم، فلا نهتم بالبحث في هذا، ما يوجد تعاريف حقيقية، فلا. ولهذا هو كل ما يجي تعريف يقول لا معنى لإضاعة النفس والأمر سهل وما يدقق في الجنسية، ما للجنس ولا ليس له فاصل. فإذا لا معنى أن نبدأ البحث فيما لا ينبغي البحث فيه، فيما ليس بمهم، فيما يكون التعريف فيه تعريفا لفظيا مسامحيا، فكيف نترك الموضوع الذي هو أمر واقعي لا بد من حقيقي لكل علم ولو كان علما اعتباريا، ونذهب إلى التعريف. وهذه هي النقطة الثالثة التي تبرر تأخير التعريف. ولهذا نلاحظ أن الآخر في الكفاية أصلا لم يذكر التعريف من باب الاستطراد، حتى ما عنونه أصلا، لم يذكر التعريف إلا استطرادا وإلا التعريف مو مهم عنده. ولهذا شنو قال؟ إذا تلاحظوا عبارته في الكتاب، دخل في الموضوع، دخل في مطلع، بعدين قال وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي كذا وكذا، انقدح بذلك من باب الكلام يجر الكلام، وستأتي هذه كرر المطلب كله سيأتي في أكثر من الأبحاث، يقول التعريف ليس بمهم، تعريف تسامحي، الأمر فيه سهل. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، اختلف العلماء في أنه هل لكل علم موضوع أو لا، هل لا بد أن يكون لكل علم موضوع أو لا، وهنا عدة اتجاهات في الجواب عن هذا المطلب. الاتجاه الأول، ضرورة وجود علم موضوع واحد لكل علم سواء كان علما اعتباريا أو حقيقيا، وهذا ما ذهب له الآخند وأصر عليه، لا بد أن يوجد موضوع واحد لكل علم، عرفته أو لم تعرفه، لا تقول أنا ما عرفته وأنت ما عرفت، مشكلة فيك. وعدم معرفتك إياه لا يعني عدم وجوده، فلا بد من وجود موضوع لكل علم ببركة قاعدة الواحد التي سيأتي بينها. هذا اتجاه أول. اتجاه ثاني، هو نفي لا بدية لا دليل على أنه لا يوجد أنه يوجد موضوع لكل علم قد يوجد وقد لا يوجد. أما الضرورة لقد يتفق أن يوجد في بعض العلوم وقد يتفق أنه لا يوجد. المبنى الثالث وهو التفريق بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية. فإن كان العلم علما حقيقيا فلا بد أن يكون له موضوع واقعي واحد علمت به أو لم تعلم. وأما إذا كان العلم اعتباري فلا ضرورة تقتضي أن يكون لهذا العلم أن يكون لهذا العلم موضوع واحد. قد يكون له موضوع واحد، قد لا يكون، بل قد يستحيل أن يكون له موضوع واحد. في بعض الموارد قد يستحيل، كما لو كان الموضوع بعضه الوجود وبعضه العدم. إذا كان الموضوع لبعض المسائل داخل تحت مقولة وبعض المسائل موضوعها تحت مقولة أخرى والمقولات متباينات بتمام الذات فلا جامع بينها، كما أشار لذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال بعض العلماء سيستحيل أن يكون لها موضوع واحد كعلم الفقه مثلا، ومنها أيضا علم الأصول. إذن هنا عدة نظريات في المسألة.
في
المسألة لا يفرق، يقول كلاهما من وان واحد. وهنا سؤال لكم، ما معنى علم حقيقي؟ شنو ضابط أن يكون العلم حقيقيا؟ فهل علم النفس حقيقي أو اعتباري؟ ما هو ضابط أن يكون العلم يا شيخ أحمد شنو؟ حقيقي، وذاك علم اعتبار. علم النفس علم حقيقي، هل المدار على أن الموضوع حقيقي واقعي أو لا؟ فنقول النفس حقيقية فعلمها حقيقي يعني، والكلمة أمر اعتباري فموضوعها فعلمها اعتباري، أو أن هناك ضابط آخر لتحديد المراد من العلم الحقيقي والعلم الاعتباري. هذا سؤال لكم، إذا حصلتم جواب ذكروا لنا بعد ذلك. هذا هو تمام الكلام في شنو؟ في النقطة الثانية. إذا اتضحت هاتان النقطتان فنقول الكلام فعلا يقع في المقام الأول وهو موضوع كل علم بحث كبروي بغض النظر عن علم الأصول والفصول. ذهب الآخون إلى أنه لا بد من وجود موضوع لكل علم، وقد بين مسلك الآخوند قدس سره بتطبيق قاعدة الواحد، حيث إن الآخوند طبق قاعدة الواحد في عدة موارد من هذا القبيل كما سيأتي في بحث الصحيح.